باسمك يا الله.
سبحانك يا لا إله إلا
سبحانك سبحانك
الغوث خلصنا من النار يا عاصم من استعصم
يا
راحم من استرحم
يا
غافر من استغفر يا ناصر من استنصر يا معين من استعان يا مغيث من استغاث سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال الإمام الرضا عليه السلام: إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء. يوم لا كالأيام،
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرحب بحضراتكم أينما كنتم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم يوم لا كالأيام. إنه الإقرار بين يدي الحسين سلام الله عليه والتصديق بشأنه العظيم. نعلن اعترافنا بمنزلة الحسين الإلهية السامية وإيماننا به وبأهل بيته الطاهرين الماضين شهداء لله تبارك وتعالى، يعلمون الناس اليقين. نقول في السلام عليه فيما روي عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام: السلام عليك يا أبا عبد الله، يا حسين بن علي، يا ابن رسول الله. السلام عليك يا حجة الله وابن حجته، أشهد أنك عبد الله وأمينه، بلغت ناصحا وأديت أمينا وقلت صادقا وقتلت صديقا فمضيت على يقين، لم تؤثر عما على هدى، ولم تمل من حق إلى باطل، ولم تحب إلا الله وحده، فصلى الله عليك وسلم تسليما. جزاك الله من صديق خيرا. أشهد أن الجهاد معك جهاد، وأن الحق معك وإليك، وأنت أهله ومعدنه وميراث النبوة عندك وعند أهل بيتك. أشهد أنك قد بلغت ونصحت ووفيت وجاهدت في سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ومضيت للذي كنت عليه شهيدا ومستشهدا ومشهودا، فصلى الله عليك وسلم تسليما. صوت من مصر القرن الرابع الهجري ينعى شهداء الله في كربلاء ويدين القتلة الباغين ويستنكر صمت المسلمين إزاء واقعة عاشوراء. إنه صوت تميم بن معد المعز لدين الله الفاطمي في ترنيمة حزن دالية القافية، يقول فيها:
ثوت لي أسلاف كرام بكربلاء، هم لثغور المسلمين سداد، أصابتهم من عبد شمس عداوة، وعاجلهم بالناكثين حصاد، فكيف يلذ العيش عفوا وقد سطى، وجار على آل النبي زياد، وقتلهم بغيا عبيد وكادهم يزيد بأنواع الشقاق فبادوا. بثارات بدر قاتلوهم ومكة وكادوهم، والحق ليس يكاد. فكم كربة في كربلاء شديدة دهاهم بها للناكثين كياد. كأنهم ارتدوا ارتداد أمية وحادوا، كما حادت ثمود وعادوا. تداس بأقدام العصاة جسومهم، وتدرسهم جرد هناك جياد. تضيمهم بالقتل أمة جدهم سفاها، وعماء الفرات تذاد. ولم يقبلوا حكم الدعي لأنهم تساموا وسادوا في المهور وقادوا. ألا كبد تفنى عليهم صبابة، فيقطر حزنا أو يذوب فؤاد. ألا مقلة تهمي، ألا أذن تعي، أكل قلوب العالمين جماد. أليس هم الهادون والعترة التي بها انجاب شرك واضمحل فساد. تساق على الإرغام قسرا نساؤهم سبايا إلى أرض الشام تقاد. يعز على الزهراء ذلة زينب وقتل حسين والقلوب شداد. وقرع يزيد بالقضيب لسنه، لقد مجسوا أهل الشام وهادوا. قتلتم بني الإيمان والوحي والهدى، متى صح منكم في الإله مراد؟ متى بعث الرحمن منكم كجدهم نبيا علت للحق منه زناد؟ متى كان يوما صخركم كعليهم، إذا عد إيمان وعد جهاد؟ متى أصبحت هند كفاطمة الرضا؟ متى قيس بالصبح المنير سواد؟ بكم أم بهم جاء القرآن مبشرا، بكم أم بهم دين الإله يشاد. سأبكيكم يا سادتي بمدامع غزار وحزن ليس عنه رقاد. سقى حفرا وارتكم وحوتكم، من المستهلات العذاب عهاد.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم هذه الحلقة من برنامجكم يوم لا كالأيام.
نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله.
السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشار قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. في لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الأفاضل سوف نتوقف عند العنوان التالي: أخطاء التطبيع المدمرة. ما هو الغرض من تأكيد الاحتلال الإسرائيلي على التعاون العسكري مع المغرب؟ هو أهم محور سنتطرق إليه في لقائنا لهذا اليوم. حياكم الله مستمعين الكرام أينما كنتم. لا شك أن ما جرى بين المغرب والكيان الصهيوني والتصاعد باتجاه رفع الستار عن علاقات تجاوزت التطبيع الكلاسيكي إلى الهرولة المشحونة بكثير من العناوين والمحاور باتجاه الأحضانية الصهيونية لم يكن وليد الساعة. فأحداث العامين الأخيرين أثبتت بأن إعادة التطبيع بين الكيان المحتل الإسرائيلي والمغرب شمل جميع المجالات، وبدا لافتا أن التعاون بين الجانبين يركز أكثر فأكثر على الأمور العسكرية. ومما لا شك فيه أن الاحتلال يحاول من هذا التطبيع والتعاون تحقيق أكثر من هدف، فهو لا يخفي تأييده العلني لما يسمى سيادة المغرب على الصحراء الغربية، وذلك في إطار مخطط خبيث مدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية للتحرش بالجزائر المعروفة بمواقفها المؤيدة للشعب الفلسطيني والرفض بأي شكل من أشكال للتواصل مع الكيان المحتل. وهذه الخطة تقضي بإذكاء الصراعات العربية لما في ذلك من مصلحة للكيان والراعي الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية. علاوة على ذلك، فإن إسرائيل بموافقة رسمية من الرباط تقوم بنشر تفاصيل اللقاءات وكذلك الاجتماعات بين مسؤوليها العسكريين وكذلك الأمنيين الذين يقومون بالحج إلى المغرب، وهذه اللقاءات الرسمية خرجت إلى العلن عندما قام رئيس الشعبة الاستراتيجية في جيش الاحتلال بزيارة رسمية وعلنية إلى المغرب، واجتمع هناك إلى عدد من نظرائه المغربيين، ووقع على اتفاق تعاون بين المغرب وإسرائيل، واتفقا على تنظيم مؤتمر عسكري ولجنة عسكرية ومناورات عسكرية مشتركة. المراقبون يعتبرون أن زيارة الجنرال المغربي بالخير إلى كيان الاحتلال لم تكن جيدة، إذ أنها تحصيل حاصل وثمرة الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وإن كشف وسائل الإعلام الاحتلال عن تفاصيل التطبيع العسكري بين الرباط وتل أبيب يعتبر دليلا حيا على التحول في سياسات المغرب، ويكشف مدى استهزاء الاحتلال بالمغرب وعدم التزامها بأي قرارات أو اتفاقيات مع الدول المطبعة، ويستخدمها أدوات ضغط على باقي الدول من قبيل الجزائر. فالاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول أن يفضح أقرب أصدقائه يسعى أيضا إلى أن يشكل ضغطا على الجزائر عبر عقد صفقات أسلحة مع أنها قديمة مع المغرب وتسليحها بالمدفعية وإجراء مناورات عسكرية معها لإرعاب الجزائر بسبب مواقفها القانونية والمنطقية من الاحتلال وتقاربها من إيران وجبهة المقاومة، فضلا عن دور الجزائر في شن حملة ضد قبول الكيان الإسرائيلي في الاتحاد الأفريقي. أحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ونرحب بكم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، أخطاء التطبيع المدمرة محور حديثنا في هذا البرنامج، وسنحاول الوقوف عند الغرض من تأكيد الاحتلال الإسرائيلي على التعاون العسكري مع المغرب ومحاولات الاحتلال أن يستغل العلاقة مع المغرب للضغط على الجزائر، خاصة في أمور متعددة في أمور عسكرية. المغرب ادعى بأنه اشترط تطبيع العلاقة مع الاحتلال شريطة عدم الاعتراف بالصحراء، هل إن الاحتلال سيلتزم بذلك خصوصا وأنه كشف عن علاقته مع المغرب إلى العلن ووضع النظام المغربي في مواجهة مع الشعب المغربي؟ بالتالي ماذا يتوخى الاحتلال من اتفاقه مع المغرب على تنظيم مؤتمر عسكري ولجنة عسكرية ومناورات عسكرية مشتركة؟ وغرض الاحتلال من السعي لإذكاء صراع عربي عربي عبر تعكير الأجواء بين المغرب والجزائر؟ ولربما هناك من يعتقد أن جبهة المقاومة ستتأثر بخطوة الاحتلال من إشعال فتيل مثل هذا الصراع، كيف ستكون الأمور في هذا الملف؟ هذا ما سنتوقف عنده في لقائنا لهذا البرنامج. إلى اليمن انتقل إلى أبي محمد مهدي من اليمن، هذه الرسالة الصوتية استمعوا إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك إن التطبيع مع الكيان الصهيوني يعتبر من أخطر جرائم العصر في حق الشعوب العربية المغلوبة على أمرها. أخطاء التطبيع مدمرة لكل شيء له ارتباط بالدين الإسلامي الحنيف، ومدمرة على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسيادية. لذلك يجب على الشعوب العربية التي طبعت أنظمتها وحكوماتها مع الكيان الصهيوني رفض التطبيع ومقاومته. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
الشكر موصول لك يا أبي محمد مهدي، يا أبا محمد مهدي، على هذه الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها، بارك الله بك وشكرا جزيلا، ألف شكر وتحية لكافة الأحبة الذين يتواصلون معنا عبر تطبيق الواتساب. زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام والمقالات المختلفة في هذا الإطار، بارك الله بكم أحبتي جميعا، شكرا جزيلا لكم. أم علي تذكر لنا وتكتب في رسالتها أنه تصريحات خطيرة نسمعها من لبنان فيما يخص بالأوضاع في هذا البلد. على أي حال أنا أشكرها جزيل الشكر أم علي، بما أن المسألة والمشاركة لا تخص البرنامج بشكل مباشر، نكتفي بهذا القدر لشكرها في لقائنا لهذا اليوم. إذن مستمعينا الكرام، اسمحوا لنا أن نتوقف عند هذا الفاصل حتى ينضم إلينا إن شاء الله ضيفنا الكريم في هذا البرنامج، ونتحدث معه عن إطار الحديث حول أخطاء التطبيع المدمرة.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، شاكرين لكم هذه المتابعة الطيبة. أبو محمد من العاصمة طهران، حياك الله أبو محمد وبارك الله بك على إرسال الرسالة. يقول في مشاركته أبو محمد إن الوضع المغرب كوضع سائر البلدان العربية التي اتجهت نحو التطبيع مع الكيان المحتل الصهيوني. هذا الكيان الزائل يريد أن يكشف ويحاول أن يكسب لنفسه شيء من ماء الوجه، ولكنه لا يستطيع، لأن هذه الدول العربية أيضا لا تستطيع أن توصله إلى أهدافه ومبتغاه، ولكن هي فترة أيام وزمان قليلة لربما يسلطون أو يسيطرون على هذه البلدان وعلى ثرواتهم، ويقدمون بعض الخطط الخبيثة لهم، لكنها ستبوء بالفشل بالتالي، ولا يمكن أن يؤثروا على رأي الشعوب العربية فيما يخص بمسألة التطبيع التي ترفض بتاتا هذه المسألة مع هذا الكيان الزائل وهذه الغدة السرطانية. شكرا جزيلا لأبي محمد من العاصمة طهران الذي كتب لنا هذه الرسالة. أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة أيضا يكتب لنا رسالة ويقول: نحن نعول على محور المقاومة في مواجهة الكيان الصهيوني، هذا الكيان الذي يحاول بشتى أنواع الطرق أن يتمدد في المنطقة، ويحاول أن يربط نفسه ببلدان المنطقة من البلدان العربية وغيرها في قارة إفريقيا وحتى في الشرق الأوسط، لكنهم لا يستطيعون أن يكملوا هذه المخططات لهم، ومحور المقاومة سيقف لهم بالمرصاد كما شاهدنا في الآونة الأخيرة وهذه الفترة الأخيرة التي كفة الميزان تتجه لصالح محور المقاومة. ألف شكر وتحية لأخينا الفاضل والغالي أبي مرتضى من مدينة قم المقدسة من الجمهورية الإسلامية في إيران لإرسال هذه الرسالة، بارك الله بك أخي الكريم. مستمعينا الكرام، موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.net، يمكنكم الاستماع وكذلك إلى مشاهدة الأخبار والأنباء والمقالات المختلفة. هناك أنباء عبر المواقع الإخبارية تؤكد بأن المطالبات في المغرب، شارع المغربي يطالب لإسقاط التطبيع، وهذا الخبر الذي جاء على المواقع الإخبارية، حيث أكد رئيس الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة عبد الصمد فتحي أن الكيان الصهيوني يهدف إلى تفرقة وتمزيق الشعب المغربي. وقال فتحي في حديثه أن الشعب المغربي بكافة أطيافه وعبر الهيئات المناهضة للتطبيع أعرب عن غضبه لفضائح التحرش والفساد التي وقعت في مكتب الاتصال التابع للاحتلال الإسرائيلي لدى الرباط. وبدوره قال رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أحمد وحمان أن الشعب المغربي دخل بغضب غير مسبوق، لأن فضائح التحرش والفساد التي وقعت في مكتب الاتصال التابع للاحتلال الإسرائيلي لدى الرباط مست شرفه. وكشف الرحمن عن إشراف رئيس بعثة مكتب اتصالات الاحتلال الإسرائيلي لدى الرباط غوفرين على أجندة الشذوذ الجنسي لتشكيل شبكة شذوذ جنسي في داخل المغرب، فضلا عن قضايا الاغتصاب والتحرش، مشيرا إلى أن المرصد كشف هذه الأمور عبر الصور والمستمسكات. وبين وحمان أن المرصد من خلال التحري كشف مخطط استيطاني في الأراضي المغربية عبر توطين مليوني صهيوني فيها، وأوضح أن الأمر في المغرب لم يعد مقتصرا على التطبيع، إنما أصبح مسلسل أسرلة يهدف إلى احتلال المغرب من قبل الكيان الصهيوني، وهذا ما حقيقة يذهب إليه الكيان المحتل. هناك فضائح حقيقة مستمعينا ومستمعاتنا يتم نقلها عبر المواقع الإخبارية، حيث نشاهد فضائح جديدة لغوفرين في المغرب، وهي فضائح التحرش والفساد التي وقعت في مكتب الاتصال التابع للاحتلال الإسرائيلي لدى الرباط. وهذه المسألة أدت إلى غضب الشعب المغربي. أتوقف عند هذا الفاصل مستمعين الكرام وأعود لكم إن شاء الله.
صدى المغرب العربي برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
من العاصمة طهران نحييكم مستمعينا الأكارم، ولقائنا صدى المغرب العربي الذي يسلط الضوء على المؤامرات الخطيرة التي تأتي من جانب الكيان المحتل فيما يخص به أسميناها نحن أخطاء التطبيع المدمرة، وما جرى حقيقة بين المغرب والكيان الصهيوني والتصاعد باتجاه رفع الستار عن علاقات تجاوزت التطبيع الكلاسيكي للهرولة المشحونة بكثير من العناوين والمحاور باتجاه حقيقة الذهاب لأحضان الكيان الصهيوني الذي لم يكن وليد الساعة، وبطبيعة الحال كانت هناك علاقات سرية كبيرة وكثيرة حقيقة فيما بين هذا البلد المغرب مع الكيان المحتل، ولكنها هذه الأيام وفي الفترة الأخيرة بدأت تطفو إلى العلن، وشمل جميع المجالات هذا الأمر، والتعاون بين الجانبين يركز أكثر فأكثر على الأمور العسكرية، كما أشرنا أيضا في حديثنا أنهم يحاولون ربط هذه المسألة بالصراع العربي بين المغرب وكذلك الجزائر، وإلى جانبها فيما يخص بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. كل هذه الأمور حقيقة تنذر وتنبئ بأن الكيان المحتل لديه مخطط مسموم، مخطط خبيث لحقيقة تنفيذه في هذه المنطقة، ولا بد للشعب المغربي أن يكون على وعي تام ولا يسمح لسلطاته أن تذهب إلى أحضان الكيان الصهيوني كما حال سائر البلدان العربية والشعوب التي تكون على يقظة وعلى استعداد تام لمواجهة هذه المشاريع الصهيونية الأمريكية. اسمحوا لنا مستمعينا ومستمعاتنا على ما يبدو أنه ينضم إلينا ضيفنا الكريم في هذا اللقاء المحلل السياسي الأستاذ مصطفى العصري الذي يكون برفقتنا عبر الهاتف. أستاذ مصطفى السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نرحب بكم وشكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. سيدي الكريم، ما هو الغرض من تأكيد الاحتلال الإسرائيلي على التعاون العسكري مع المغرب؟
هو أكيد أنه قبل تطبيع العلاقات الحالية بين المغرب وإسرائيل كان هناك علاقات بين الجانبين ربما تأثرت بانتفاضة الأقصى التي دفعت المغرب إلى تعليق علاقاته مع الكيان الإسرائيلي يعني احتجاجا على تنصل إسرائيل من ما يسمى بعملية السلام التي كانت بين الجانبين منذ اتفاقية أوسلو. فبالتالي هي علاقة عادية، المغرب وجد حاجيات لدى إسرائيل، وبالتالي هناك معطى يجب أن لا نتجاهله هو وجود أزيد من مليون يهودي مغربي يعيشون في فلسطين التاريخية، وبالتالي يحملون كذلك الجنسية المغربية ويوجدون في مختلف فصائل يعني مفاصل الدولة الإسرائيلية، بل أن الحكومة السابقة كان يتواجد بها 13 وزير من أصل مغربي. فبالتالي هو تعاون ربما على غرار التعاون الذي يوجد بين إسرائيل وعدد من الدول العربية الإسلامية كتركيا التي تشترك مع إسرائيل في مناورات وفي تعاون عسكري وفي اقتناء الأسلحة. فبالتالي كان من الطبيعي أن تطبيع العلاقات بين البلدين يعني يتوج بكذلك التعاون العسكري، والمغرب هو المستفيد.
نعم. لماذا نرى محاولات الاحتلال أن يستغل العلاقة مع المغرب للضغط على الجزائر أستاذ مصطفى؟
لا أعرف أين هذا الضغط يتجلى. بين المغرب وإسرائيل هي بعد الجزائر والعلاقات الإسرائيلية العربية، يعني قبل المغرب سبقتها العلاقات مع الأردن، سبقتها العلاقات مع مصر، سبقتها العلاقات مع دول الخليج، وهي العلاقات المغربية الإسرائيلية هي علاقات ثنائية. لا ننسى كما قلت أن هناك يعني أزيد من مليون يهودي مغربي كانوا يريدون عندما يريدون التوجه إلى المغرب يتوجهون إليه عبر المطارات التركية والفرنسية، عبر الخطوط الجوية التركية أو الإير فرانس الفرنسية. بالتالي فهذه العلاقة، بالتالي المغرب يعني طبع علاقة خدمة أولا لجاليته ولمواطني اليهود والذين يحمون الجنسية الإسرائيلية. لا ننسى كذلك أن الجزائر أعلنت أكثر من مرة أنه ليس لديها مشكل مع إسرائيل، وكان ذلك مباشرة على لسان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عند لقائه بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، الذي حيث قال له بأن الجزائر ليست لها مشاكل مع إسرائيل وأن الجزائر تؤيد حل الدولتين، يعني إسرائيل والدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس ضمن حدود 67.
طيب لأنتقل إلى مسألة يعني المغرب تقول إنها اشترطت تطبيع العلاقة مع الكيان المحتل شريطة عدم الاعتراف بالصحراء الغربية، هل إن الاحتلال سيلتزم بذلك خصوصا وأنه كشف عن علاقته مع المغرب إلى العلن ووضع النظام المغربي في مواجهة مع الشعب المغربي؟
أولا لا أعلم عن أي اعتراف. أولا إسرائيل كانت تعترف بالجمهورية الصحراوية المعلنة من جانب واحد فوق التراب الجزائري، المغرب يعني إسرائيل لم تكن يعني اعترف بهذه الجمهورية حتى نقول بأن المغرب اشترط عليها عدم الاعتراف. إسرائيل كذلك فإن إسرائيل يعني لم يسبق لها أن هددت المغرب بأنها ستعترف بإسرائيل بالصحراء مقابل الاعتراف بها. لا، كما قلت هناك يعني اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة وعبر العالم، وبالنظر إلى قوة الوجود اليهودية المغربي كان دائما يؤيد مغربية الصحراء ويتحرك في هذا الاتجاه باتجاه مغربية الصحراء. أما فيما يخص العلاقات المغربية الإسرائيلية والتطبيع، فإن الشعب المغربي يعني يتفهم هذه الأمور، يتفهم لماذا ذهب المغرب لتطبيع مع إسرائيل. المغرب عندما طبع مع إسرائيل فإنه طبع من منطلق مكره أخاك لا بطل، عندما يعني أصبح يجد أن هناك مناورات جزائرية من أجل يعني من أجل فصل الجنوب المغربي الصحراء عن باقي التراب المغربي عبر التسليح البوليساريو، عبر كذلك يعني خرق وقف إطلاق النار الذي كان بين الجانبين بين المغرب وجبهة البوليساريو التي أؤكد وأقول مرة أخرى أنها توجد داخل التراب الجزائري في إقليم تيندو. وبالتالي المغاربة يتفهمون موقف دولتهم في التطبيع مع إسرائيل، لكن في المقابل رغم أن التطبيع المغربي مع إسرائيل موجود، إلا أن المغرب والذي يرأس ملكه لجنة القدس بموافقة حوالي 54 مسلمة يعني ما زال يلعب دور كبير في التقريب مع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. المغرب هو يستثمر علاقاته مع إسرائيل خدمة للقضية الفلسطينية، خدمة للشعب الفلسطيني الذي انتقل العديد من طلابه خلال الصيف الماضي لقضاء عطلتهم داخل مدن المملكة المغربية.
طيب، ولكن ماذا بشأن الفضيحة الأخيرة، فضيحة التحرش التي قرأناها في الأنباء، والشعب المغربي غاضب على هذه الفضيحة؟
نعم، هو كان هناك غضب وفق بعض الصفحات في الفيسبوك، لكن جل العاملين أو العاملات في ليس في سفارة، لأنه ليس هناك سفارة إسرائيلية في المغرب، هو مكتب اتصال، والمغرب يرفض حتى الآن فتح السفارة، هو مكتب للاتصال موجود في الرباط، وجل مكتب الاتصال الإسرائيلي هم يهود من أصل مغربي، وبالتالي الذي اللواتي تعرضنا للتحرش الجنسي هم كانوا مواطنات إسرائيليات تم إفادهن من إسرائيل إلى المغرب من أجل العمل داخل مكتب الاتصال الإسرائيلي، وجلهن من ذوي الأصول المغربي.
نعم، الأستاذ مصطفى العصري المحلل السياسي، كنت معنا من المغرب، شكرا جزيلا لحضوركم معنا في هذا اللقاء.
الله يبارك
حياكم الله. نعم، مستمعينا مستمعاتنا، ونحن نشكر الأستاذ مصطفى الذي كان معنا من المغرب، ولكن بطبيعة الحال أعتقد أن الشعب الفلسطيني لا ينظر إلى هذه العلاقات بأن المغرب مجبرة ومجبرة على هذا التعاون، نظرا لوجود عدد كبير من المغاربة اليهود في كيان الاحتلال وإسر ذهابهم وعودتهم إلى المغرب، وكذلك الشعب المغربي أيضا لا ينظر إلى هذه المسألة. فحال البلدان العربية الأخرى التي طبعت مع الكيان المحتل، هو واضح كيف أن الكيان المحتل الإسرائيلي يحاول أن يجد لنفسه ثغرة، أن يجد لنفسه ملجأ، أن يجد لنفسه مهرب يتنفس منه لكي يصلح وضعه الداخلي ويصلح وضعه وأزماته التي هو الآن حاليا يعيشها بشكل كبير إثر وقوف جبهة المقاومة ومحور المقاومة بوجهه ومدى قوة محور المقاومة في السنوات الأخيرة. على أي حال نشكر الأستاذ مصطفى، كان معنا وكان له رأي مختلف معنا. نشكر لكم مستمعينا الأكارم لحسن المتابعة وطيب الإصغاء. وصلنا إلى نهاية لقائنا، في أمان الله. We'll be right back.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10 حتى 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى 7 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة والتي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9,900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6,080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد الظهر حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران العربية، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم مواقف خالدة. مواقف خالدة برنامج تمثيلي يعرض مواقف البطولة والتضحية المشرقة في التاريخ الإسلامي. زيد بن علي بن الحسين.
القسم الأول. في إطلالة صباح مشرق انتشر خبر في المدينة المنورة أن الله تعالى رزق الإمام زين العابدين بمولود جديد، ودخل المهنئون بيت الإمام علي بن الحسين السجاد، وكان وجه الإمام زين العابدين مشرقا، وتقدموا واحدا واحدا مهنئين الإمام بهذا الوليد الجديد، وأمسك الإمام السجاد بالمصحف الشريف ليتفأل به عن مصير ولده الذي أسماه زيدا. وعندها استرجع الإمام فسأله أحدهم:
يا ابن رسول الله، أراك استرجعت بعد أن تفألت بالقرآن الكريم 3 مرات، فماذا رأيت؟
فأجابه الإمام زين العابدين: فتحت القرآن فكانت هذه الآية: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وفتحته ثانية فكانت الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وفتحته ثالثة فكانت الآية: وفضل الله المجاهدين على القاعدين. وعزائي عن هذا المولود الجديد أنه من الشهداء في سبيل الله.
يا أبا الحسن، إن كرامتكم من الله الشهادة، وله في آبائه قدوة.
نعم يا ابن رسول الله.
وإنه سوف يترعرع في بيت العلم والشهادة، وسوف ينشأ زيد في ينبوع العلم، ويرشد على الحكمة والموعظة الحسنة على يد أبيه زين العابدين وأخيه الإمام محمد الباقر عليهما السلام، وخليق به أن يقتبس منهما ويأخذ من علومهما.
Thank you.
وللرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في زيد وأصحابه رضوان الله عليهم أحاديث، مع أنهم لم يدركوا عصر النبوة ولم يحظوا بصحبة الرسول. وبهذا يقول حذيفة بن اليمان:
نظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى زيد بن حارثة فقال: إن المظلوم من أهل بيتي المقتول في الله والمصلوب في أمتي سمي هذا، وأشار بيده إلى زيد بن حارثة، ثم قال: ادن مني يا زيد، زادك الله حبا عندي، فأنت سمي الحبيب ولدي زيد. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يقتل رجل من أهل بيتي فيصلب، لا ترى الجنة عين رأت عورته.
وقال عمرو بن موسى الوجيهي: ما رأيت أعلم بكتاب الله عز وجل ناسخه ومنسوخه ومشكله وإعرابه منه، أي من زيد. ولزيد الشهيد عليه السلام كلام يصف فيه القرآن الكريم أمام جمع من تلامذته:
واعلموا رحمكم الله أن القرآن والعمل به يهدي للتي هي أقوم، لأن الله شرفه وكرمه ورفعه وعظمه وسماه روحا ورحمة وشفاء وهدى ونورا، وقطع منه لمعجز التأليف أطماع الكائدين، وأبانه بعجيب النظم عن حيل المتكلفين، وجعله متلوا لا يمل، ومسموعا لا تمجه الآذان، وغضا لا يخلق عن كثرة الرد، وعجيبا لا تنقضي عجائبه، ومفيدا لا تنفد فوائده. والقرآن على أربعة أوجه: حلال وحرام لا يسع الناس جهالته، وتفسير لا يعلمه إلا العلماء، وعربية تعرفها العرب، وتأويل لا يعلمه إلا الله، وهو ما يكن مما لم يكن. واعلموا رحمكم الله، اعلموا أن للقرآن ظهرا وبطنا وحدا ومطلقا، فظهره تنزيله، وبطنه تأويله، وحده فرائضه، وأحكامه ومطلقه ثوابه وعقابه.
Thank you.
زيد عليه السلام باع طويل في تفسير القرآن، وليس هذا بكثير عليه، وهو خريج مدرسة الأئمة الصادقين عليهم السلام. روى الطبري عن كثير بن طارق قال: سألت زيد بن علي بن الحسين عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، فقال زيد:
يا كثير،
نعم،
إنك رجل صالح ولست منهم، وإني خائف عليك أن تهلك، أنه إذا كان يوم القيامة أمر الله تعالى بأتباع كل إمام جائر إلى النار، فيدعون بالويل والثبور ويقولون لإمامهم: يا من أهلكنا، هلم الآن فخلصنا مما نحن فيه. عندها يقال لهم: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. يا كثير،
نعم يا مولاي،
حدثني أبي عن أبيه الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بن أبي طالب: أنت يا علي وأصحابك في الجنة، يا علي أنت وأتباعك في الجنة.
الشعر عند أهل البيت عليهم السلام وسيلة من وسائل التوجيه والإرشاد والدعوة إلى الخير والفضيلة، فجميع ما ورد عنهم عليهم السلام يصب في هذا المضمار، وللشهيد زيد بن علي سهم وافر فيه. ومن شعر زيد في تفضيل جده أمير المؤمنين عليه السلام قوله:
ومن فضل الأقوام يوما برأيه فإن عليا فضلته المناقب. وقول رسول الله والحق قوله: وإن رغمت منه الأنوف الكواذب. بأنك مني يا علي معالنا كهارون من موسى أخ لي وصاحب. دعاه ببدر فاستجاب لأمره فبادره في ذات الإله يضارب.